إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستأنف بإذن الله تعالى ومستعينين به عز وجل اليوم دروس كتاب منار السبيل شرح الدليل للشيخ الضويان رحمه الله، ونحن كنا قد وقفنا على كتاب الصلاة. وهذه الأيام يعود الوضع كما كنا، الأربعاء والخميس والجمعة بعد المغرب هنا في منار السبيل، صباح الجمعة وصباح السبت كما كان سابقا في كرسي الشيخ أبو بكر في تفسير السعدي رحمهم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله،
اللهم صل وسلم،
عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أما بعد، صلى الله وسلم على عبدك ورسولك.
فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. قال رحمه الله: الصلوات المكتوبات الخمس. لحديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه أن أعرابيا قال: يا رسول الله، ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. والحديث متفق عليه.
الصلاة هي هذه الصلاة المفروضة، وأصلها في اللغة الدعاء، وأصبحت حقيقة شرعية على هذه الصلوات المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جبريل، قال: أخبرني عن الإسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ومن حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. والصلاة هي العبادة الوحيدة التي فرضت ليلة الإسراء والمعراج، تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم، تلقى فرضيتها من فوق سبع سماوات، وكانت خمسين صلاة، إلا أن الله تبارك وتعالى قد خفف عن هذه الأمة، فإنه عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ووصل مر بموسى عليه السلام فقال: يا محمد، ارجع لربك إلى ربك واسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، لأنه قد جرب هذه الأمور مع بني إسرائيل. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وبين ربه حتى استقرت خمسا، وهي بأجر خمسين، لأن الصلاة بعشر أمثالها، فصارت خمسة فصارت خمسا في العمل وخمسين في ماذا؟ في الأجر. وهذا فضل من الله تبارك وتعالى قد امتن به على هذه الأمة. وقبل أن نبدأ في شرح كلام المصنف، أنبه على أمور. الأمر الأول أنه قد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة تهاونا، بعد اتفاقهم على أن من تركها جحودا فإنه كافر، لأنهم يكذبون لله ولرسوله، المتأخرون من الفقهاء يرون أن تاركها لا يكفر وأنه فاسق وأنه مرتكب لكبيرة من أكبر الكبائر، مستدلين بمثل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وهو حديث عبادة: خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة، فمن أداهن وحافظ عليهن فلله فله فالله فقد وعده الله تبارك وتعالى بالجنة، ومن أخل بشيء منهن فليس له برهان ولا ضمان يدخل الجنة، ولكن هو تحت المشيئة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والحديث أقرب إلى الضعف منه إلى الصحة، والذي يترجح فيما يظهر لي هو القول الثاني، وهو أن تارك الصلاة تهاونا وكسلا ليس بمسلم وأنه كافر، والأدلة على ذلك ظاهرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ومثل قول الله تعالى: قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين.
ما سلككم في سقر؟
ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن نطعم المسكين، لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، إلى آخر الآيات. وكذلك في الأحاديث الصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. والحديث الآخر: بين المسلم وبين بين الرجل وبين الإسلام ترك
كفري.
ترك الصلاة. وقد أجمع الصحابة كما نقل ذلك عنهم عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى من كبار التابعين، قال: كانوا لا يرون أمرا تركه كفرا سوى الصلاة. وهذه نصوص واضحة وجلية. الأمر الثاني أن الصلاة هي أول ما يسأل عنها العبد يوم القيامة، فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ثالثا إنها عمود الدين، فإذا سقط العمود سقط البناء، وعموده الصلاة. رابعا إنها كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينها ما لم تغش الكبائر. والخامس أنها تنهى صاحبها عن ارتكاب الفواحش، فإذا أداها كاملة كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي، بخشوعها وركوعها وسجودها وأركانها وواجباتها وسننها، كانت عونا له على أداء بقية الفرائض، وكانت حصنا له من ارتكاب الفواحش. أقيم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. والأمر السادس أنها تنظف صاحبها من الأدران والذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم خمس مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، وهي ركن الإسلام الثاني وعمود الدين والصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو قوما وسمع عندهم الأذان عدل عن غزوهم، لأن الأذان وبالتالي الصلاة علامة على أنهم ماذا؟ مسلمون. فضل الشيخ.
قال رحمه الله تعالى: ماذا فرض الله عليه من الصلاة؟ قال: خمس صلوات من اليوم والليلة. قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا.
نعم، يعني الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس صلوات كتبهن الله عليك في كل يوم وليلة، قال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. والمقصود الصلوات وليس المراد بقية الأركان. نعم، يعني الصلوات ما وراءها فهو نافلة. نعم،
من الوتر ونحوه،
من الوتر وسنة الفجر والرواتب وما إلى ذلك. نعم.
قال: تجب على كل مسلم مكلف، لأنه قد أسلم كثير في عهد النبي صلى الله لأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، ولم يؤمروا بقضاء. ولحديث رفع القلم عن ثلاثة الحديث.
نعم.
قال: غير الحائض والنفساء لما تقدم.
الصلاة مفروضة وركن في حق كل مكلف، والمكلف هو المسلم البالغ العاقل، المسلم البالغ العاقل المميز، هذا هو الذي تجب وتفرض في حقه، وهي سنة في حق المميز كما سيأتي. لكن الوجوب لا تجب إلا على المسلم البالغ العاقل، لأنه لما أسلم الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلفهم بشيء سابق، قبل أن يبلغوا أو قبل أن يفيق المجنون أو قبل أن يستيقظ النائم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النبي، عن النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير حتى يبلغ، والصغير حتى يبلغ. فهؤلاء غير مكلفين، ولا تلزمهم الصلاة إلا إذا توافرت فيهم هذه الشروط،
غير الحائض والنفساء.
وكذلك تسقط عن الحائض والنفساء كما تقدم لنا من الأحاديث في باب الحيض، وأن الحائض لا تصلي ولا تصوم، وأنها تقضي الصوم ولا تقضي ماذا؟ الصلاة. بقي أن ننبه على مسألة: من فاتته صلوات كثيرة، يعني قصر في أول حياة شبابه ومضى عليه زمن طويل وهو لم يصلي، الصواب أنه لا يقضي شيئا، لأن صلاة التوبة تجب ما قبلها، وترك الصلاة كفر، وترك الصلاة كفر، والكافر لا تقبل منه الأعمال ولو أداها، تارك الصلاة لا تقبل منه الأعمال، لذلك فإنه لا يلزمه القضاء. البعض من الناس الآن يركع بعد كل صلاة، فعندما سألناه يقول: أنا أقضي صلوات فائتة. ما قد مضى منك كنت تتركها متعمدا فصلاتك أصلا فإن تاركها كافر على الصحيح، ولذلك لا تطالب بماذا؟ بالقضاء، وإنما الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها.
قال: وتصح من المميز، وهو من بلغ سبعا، والثواب له، لقوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ويلزم وليه أمره بها لسبع، وضربه على تركها لعشر، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. والحديث عند أحمد وأبي داود.
كذلك فإن المميز الذي بلغ سبع سنين فإنه يؤمر بالصلاة، يؤمر بدون شد وبدون ضرب، فإذا ما بلغ عشر سنين فالواجب هو تأديبه، تأديبه بعد العشر، ما يدل على عظم الصلاة وأهميتها في حياة المؤمن، حتى إن لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر ولا في الخوف ولا في المرض ما دام الإنسان مفيقا قادرا على أدائها ولو بأي شكل يقدر عليه. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليه لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع.
قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين، لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة.
أعد.
قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع الأمة.
هذا من تركها متعمدا جاحدا لوجوبها، من تركها جاحدا لوجوبها، وهذا بإجماع المسلمين لم يختلف فيه أحد، فإنه مرتد تجرى عليه أحكام المرتدين ويقتل كفرا، يقتل كفرا. أما إن تركها تهاونا فالخلاف فيه كما ذكرت لكم. نعم.
السلام، أحسن الله إليكم.
نأخذ شوية،
بدأت
سيبدأ في الأركان.
نعم الأركان.
طيب خلاص تفضل.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، ووفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. على العلم أن الزوار لهم الحق. الأسئلة
لا بأس، نذكر لهم دائما وذكرنا نترك لهم نصف الوقت.
جزاك الله
إن شاء الله. نعم.
صلى الله عليكم. أقول السائل الكريم: ما حكم السجائر الإلكترونية الحديثة التي تتخذ بدلا للإقلاع عن التدخين؟
هذه السجائر لا شك في تحريمها حتى الإلكترونية لأمرين: الأمر الأول أدلة التدخين بشكل عام التي تدل على تحريمه قطعا بلا أي إشكال، ولو خالف أحد فخلافه غير معتبر، فإن الدخان محرم بأدلة كثيرة. فإن قال لنا متحذلق: كيف تحرمون الدخان ولم يكن معهودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معروفا؟ أقول له باختصار: والحشيشة والأفيون وكذلك سائر المخدرات غير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن نقول إنها حلال. هذه التي حرمها حتى الكفار، حتى الكفار نظرا لما فيها من أضرار. والدخان قامت على تحريمها أدلة كثيرة. أولا ما فيه من ضرر صحي، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، والمدخن هو يقتل نفسه قتلا بطيئا. وثانيا إنه من الخبائث، وقد قال الله عز وجل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. أسألك بالله أيها المدخن أيها المبتلى، لو عندك يعني أمران: جانب فيه فواكه مما لذ وطاب، وجانب آخر فيه يعني أشياء لا تليق وقاذورات، تجعل الدخان مع أيهما؟ إن كنت عاقلا ستعتبره مع القاذورات. نعم، إن كنت عاقلا وواعيا ليس مكابرا. والأمر الثالث أنه إسراف وتضييع للمال، فتجد المدخن يترك أولاده لا يعولهم حتى الآن بعد أن صار الباكت بقرابة 20 ريالا أو أكثر، بعض الناس ما زال مفتونا به والعياذ بالله. ورابعا الأذى الذي يناله الناس منك أيها المدخن، لو أنك تدري مقدار ما يحسه الناس بك من رائحتك وقرفك وإيذائك ونتنك لما شربته، لأن صاحب الدخان منتن منتن. ولذلك هنا طرفة يذكرها واحد لكن نشرها مرة، قال الدخان له ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن صاحبه لا تعضه الكلاب، والفائدة الثانية أنه لا يهرم، والفائدة الثالثة أن بيته لا تدخله اللصوص السراق. طيب ما معنى هذه الفوائد؟ هو كتبها بعنوان اشرب نارا وادفع دينارا، هذا الذي نشر هذه الفوائد، اشرب نارا وادفع ايش؟ دينارا. أما كونه لا يعضه تعضه الكلاب لأنه نتن يا شيخ قذر. أنت تصور الآن دخان صاحب مدخن وقد ألجمه العرق وصار يسيل من جسمه، لو كنت خلفه سوف ربما استفرغت، غالبا تستفرغ طعامك الذي في معدتك لأنه منتن. فما أدري كيف تصبر عليه الزوجة المسكينة المبتلاة بهذا المدخن الذي يبلع هذا العفن. هذا أمر. إذن يقولون لا تعضه الكلاب لأنه نتن منتن. والفائدة الثانية أنه لا تأتيه اللصوص لأنه طول الليل وهو يسعل، يعني عنده الكحة المستمرة أو القحة المستمرة ما يسكت طول الليل وهو يسعل. إذن وإذا دخل اللص يظن أنه صاحي وهو مو صاحي، لكنه مبتلى بهذا السعال بسبب هذا النتن. والفائدة الثالثة قال إنه إيش؟ لا يهرم لأنه يموت مبكرا. فالدخان يسمونه الانتحار البطيء، الانتحار البطيء. ولذلك أجمع العقلاء حتى من غير المسلمين بأنه قاتل، يسبب السل، يسبب السرطان، يسبب الأمراض الجنسية، يضعف الباء، يعني يفسد الدم، يؤثر على الكبد، يؤثر على القلب، يؤثر على جميع أنسجة الجسم، على الرئة، على الشعب الهوائية، على جميع أجزاء الجسم. لذلك فإنه لا يشك في تحريمه. الآن احتالوا علينا، قالوا عندنا الآن نحن سجائر إيش؟ إلكترونية. وقد سألت الأطباء فقالوا إنها أخطر حتى من السجائر العادية، خطيرة جدا، لأنه يعني يبلع هواء، يمص هواء مكيفا على وضع معين، على وضع معين، ويفسد يعني مثل ما يفسده الدخان العادي اللي هو التبغ أو أشد من ذلك. فابتعد يا عبد الله. الآن اليهود لما حرمت عليهم شحوم الميتة عمدوا إلى يعني الشحوم فأذابوها وجملوها، يعني أذابوها وجعلوها ودك، وقالوا الآن هي ليست شحوم، كما هو حال الذين يحلون الخمر ويسمونه بغير اسمه. كذلك الآن قالوا لأهل الدخان نحن أتينا لكم ببديل، وهي ماذا؟ وهي السجائر الإلكترونية، وهي مضرة جدا مثل السجائر العادية. هذا الاحتيال مثل الذين يأتون بالسبحة الإلكترونية، يضغط له ضغطة ويقول أنا سبحت الله مليون مرة، والله ما سبحت ولا مرة أبدا، هذا كذب، كل هذا كذب. يضغط زر ويقول لك سبحت مليون مرة، أو يمكن تخليه مليار مرة بعد بوسط هذا الضغط، هذا كله دجل وسفة. التسبيح صحيح تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ما هو تضغط لي هذه الآلة أو تلعب بالحجارة التي يسمونها بالسبحة وهي قبحة، ويعني تسبح بها الله سائل يديك، إصبعك هو المسؤول. تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بماذا؟ بيمينه. كان يعقد التسبيح بيمينه. فأقول هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله هكذا، هذه السنة. أما هذه السبح التي يستخدمها بعض الجهال وربما أملى لهم بعض المفتين بغير علم فلا شك أنها باطلة ولا تجوز، علما بأنها قد تكون مؤذية، هي مثل قلادة المرأة يعني، ولذلك يتعثر فيها بعض الذين يمشون من داخل المسجد أحيانا تمسك بأرجلهم وتعرقلهم. أقترح عليك أن ترميها في الزبالة، ما هي سبحة، ارميها في الزبالة، محلها الزبالة لأنها حجارة لا قيمة لها، وسبح بيديك، ارميها في الزبائل ومسبح بماذا؟ بيديك كما أمرك رسولك صلى الله عليه وسلم. نعم
تفضل. صلى الله عليكم، ذكرتم زوجة المدخن المغلوبة على أمرها المسكينة. طيب إذا كانت هي تمارس التدخين
هذا أدهى وأمر، إذا كان الزوج وزوج كلاهما يدخن فما بالك بالأطفال، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، آباء أطفالهم سيقتدون بهم وسيخرجون مدخنين، علما بأن زوجة الحامل يذكرون أمراض تنتج عن للطفل قد يصاب بأمراض كثيرة بسبب التدخين وهو في بطن أمه. نعم
نعم. يقول السائل الكريم، قررت دخول مكة قريبا هذه الأيام بنية الحج، وسأدخل إن شاء الله من الميقات بدون لبس الإحرام، فما علي فعله في مكة حتى يأتي وقت الحج، وهل علي من محظورات الحج شيء؟
عليك إثم كبير بمجرد أن نويت هذه النية إلا أن تتوب منها، لا يجوز لك أن تحج بدون تصريح أبدا، هذا محرم عليك. فإن كنت قادرا فاستخرج تصريحا في المخيمات وحجة، إن كنت قادرا، إن كنت غير قادر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما أن تحتال وتدخل من الآن وتذهب إلى مكة فقد ارتكبت عدة محظورات. المحظور الأول أنك لم تحصل على إذن قد شرع لمصلحة من؟ لمصلحتنا؟ لمصلحة الدولة؟ لا والله، لمصلحة المسلمين، وقد أقره العلماء ووافقوا عليه ووجهوا به، وهو تحديد الأعداد بمقدار ما تستوعب ماذا؟ المناسك. وهذا من باب فاتقوا الله ما استطعتم، من باب فاتقوا الله ما استطعتم. فإن ذهبت بدون تصريح فأنت آثم، أنت آثم بهذا، لا بد أن تأخذ تصريحا أو تستريح في بيتك وأنت معذور. وأنا أعرف أناسا من البخلاء، والعام الماضي حصل لهم أمر عجيب من التجار الكبار، لكن لا يريد أن يستخرج تصريح، ذهب هكذا على الطريقة التي قلتها، وأخذ سيارة وحاول الدخول من جهة الطائف، من جهة المدينة، من جهة جدة، ما استطاع، نزلتهم السيارات في مكان بعيد وأخذوا يمشون على أرجلهم. يقول أحدهم ممن خدع معهم، قال والله إنني ندمت وأسفت وأشعر أنني سائر في إثم. يقول وجاءنا من الضنك ومن الضيق ومن العسر، يقول حتى أننا في يوم عرفة اضطررنا أن نشحت ظل، اضطررنا أن نذهب ونذهب إلى مخيم ونقول هل يمكن أن ندخل معكم نستظل ونأكل ونشرب. ويوم في منى يعني استأذنوا بعض العسكر ودخلوا معهم، وقال أحدهم إنني وجدت تلك الخيمة الباردة الجميلة، يقول ومن التعب والإعياء الذي ألم بنا والضنك الذي أصابنا ما نظرنا إلى هذه الخيمة أو إلى هذا المبنى ماذا فيه، لكن رأينا التكييف والبرودة الشديدة، يقول فدخلنا ونمنا من التعب ما شعرنا، ألقينا بأنفسنا فلما شعرنا وإذا بنا بين جثث الموتى. يعني هم وجدوا المنطقة الباردة أثرها ثلاجة موتى، ثلاجة موتى، دخلوا بينهم وناموا. يقول فزعت وقلت ما هذا الذي أنا فيه، وما الذي ألجأني إلى هذا؟ الذي يخبرني هو ممن وقع له ذلك، ويقول ذلك أنا أقسمت مستقبلا ألا أحج إلا إذا، يقول مع أننا قادرون والله عندنا دكاكين وعندنا محلات، لكن يقول أريد أن أحج حر كما يقول، على كيفي أمشي متى ما أريد وأتحرك متى ما أريد. يقول فهذا الذي لقيت، جئت إلى القطار ما وجدت، استطعت أن أركب ما معي تصريح، جئت إلى ما وجدت سيارة أركبها، وبعضهم أصابه مرض استمر معه فترة طويلة. فيا عبد الله اتق الله وارحم نفسك وارحم الحجاج. إذن حرام عليك، حرام عليك، أفتي وأتقرب إلى الله بهذه الفتوى بأن من يحج بدون تصريح أنه آثم وأنه مرتكب لمحرم، هذا أمر. الأمر الثاني أنك تؤذي المسلمين، ينامون في الطرقات، والله عندما نأتي أكثر ما يعرقلنا هم هؤلاء الذين يتسكعون في الطرقات. عندما نأتي في التوعية نذهب من مكان إلى مكان، نريد أن نذهب إلى مكان نذكر فيه، أكثر ما يعرقلنا هم هؤلاء الذين هم أشباه المتسولين، يعني كأنهم يعني متسولين، يشحتون متثنين في الشوارع وتحت الكباري. يا أخي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما الذي يلجئك إلى هذا؟ أنصحك ألا تذهب، أنصحك ألا تذهب، فإنك تؤذي المسلمين وتخالف أمر ولي الأمر الذي أقره العلماء من أجل تنظيم حجاج بيت الله. يا أخي كم عدد المسلمين؟ مليار ونصف، لو فتح المجال لا امتلأت مكة والمدينة ولا ما استطاعوا الحج، ما يستطيعون الحج. أما القصص الموضوعة يقولون إن عرفة ومنى مثل رحم المرأة يمتد كلما زاد فيه الناس التسع، فهذا دجل وخرافة، هذه خرافة ما لها أصل، خرافة. تعرف كلمة خرافة؟ فاتق الله، إن كنت قادر على أن تحج بتصريح فافعل وخذ إحدى المخيمات، وإن كنت لا تستطيع فالزم بيتك وليس عليك شيء، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. ثم إنك تكذب على الناس وعلى ربك، تمشي بثيابك لا تريد أن تحرم، المخالفة الثالثة أنك تتجاوز الميقات بدون إحرام، والمخالفة الرابعة أنك تضحك على نفسك وتضحك على الناس وتكذب على الناس. فاتق الله واجلس في بيتك إلا إن كنت قادرا، لا والله الله أعانك الله، اشتري تصريحا بأي من أي مكان وحج. نعم نعم.
يمر على الميقات وهو لابس لثيابه،
يمر على الميقات وهو لابس لثيابه آثم، يمر على الميقات وهو آثم حتى ولو أحرم، حتى ولو أحرم من هنا لكن بقي بثيابه فإنه يأثم وعليه محظورات كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل مر علي ولي من أولياء الله
ما شاء الله
كذا، يقول فقلت في نفسي يا سيدي إن رزقني الله بولد سأسميه باسمك. يقول وقد فعلا رزقت ولدا، رزقت ولد، لكن يقول لم أسميه على اسمه، فهل علي شيء؟
سؤال وفقك الله، من هو الولي؟ الولي في الشرع من هو؟ الولي بينه الله في كتابه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ أكمل ها؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. ليس الأولياء أشخاص معدودين فلان وفلان 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 يعدون على الأصابع، هذا دجل وهذه سفاهة وهذا كذب على الله وعلى رسوله وهذا لعب بدين الله سبحانه وتعالى. فالولي هو من آمن بالله واتقى الله، فكلكم بإذن الله تعالى أولياء من أولياء الله. نعم الولاية منهم الذي ولايته قوية وإيمانه قوي، كلمة ولاية مرادفة للإيمان، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. من الأولياء من يعصي الله، نعم يرتكب كبائر لكنه مسلم، ومنهم من يقتصر على الفرائض ويفعل الواجبات ويجتنب المحرمات وليس عنده تطوعات، هذا المقتصد. ومنهم من السابقون بالخيرات، أهل الإحسان الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. طيب يا عبد الله، الذين يزعمون أن الأولياء محددين فلان وفلان 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 فقط، من أين لهم هذا الكلام؟ أنا أريد جواب. هل جاء وحي من الله بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الوحي انتهى ولا باقي؟ هل هناك وحي ينزل من السماء بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى؟ ها؟ والله من اعتقد أن وحيا ينزل بعد وفاة رسول الله فليس بمسلم، ومن اعتقد أنه يرى الولي يقظة فهو كافر، ومن اعتقد أن الولي يعلم الغيب فهو كافر، ومن اعتقد أن الولي يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، يرزق الولد ويقولون أغثنا يا فلان، أعطنا يا فلان، مدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أنا في حماك يا فلان، فهذا شرك مشرك لا يقبل الله من صاحبه صرفا ولا عدلا، فلا تسميه، لعل الذي رأيت شيطانا من الشياطين. أنا أعتقد أنك رأيت شيطان فظننت أنه ولي. والشيطان جاء إلى أبي هريرة رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بشكل فقير محتاج، وقال له نصيحة الذي يسمعها يظن أنه ولي، أليس كذلك؟ قال لأبي هريرة: إذا أويت إلى فراشك فإيش؟ فقرأ آية الكرسي. الله، هذا الكلام إذا سمعه أحد يظن أن القائل ماذا؟ ولي من أولياء الله، وهو من؟ إبليس، الشيطان. قد يقول كلمة الحق ولكنه لا يؤمن بها. فإذا إن كان هذا الذي يقول إنه جاءه الولي أنه يعني رآه يقظة أو حتى مناما وأمره بشيء يخالف شرع الله، فهذا كله كذب ودجل. وقالوا إن الولي يحج إلى مكة ولا يرى، لأنه من أهل الإيش؟ من أهل ماذا؟ من أهل الخطوة، أهل خطوة إيش؟ إلى النار، وبئس القرار. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس ما رأى الكعبة 7 سنين، أليس كذلك؟ ها؟ لو أراد الله لأوصله في لحظة كما أسرى به وعرج به إلى السماء، لكن لله في خلقه سنن ما استطاع أن يصل إليها حتى أذن الله له، وحتى جاء معتمرا تكبد السفر 10 أيام حتى يصل إلى مكة. وهذا يأتي طاغوت من الطواغيت من الدرويش الذين يبولون على أعقابهم وقذرين ووسخين، ويقول لك إنه يذهب ويصلي في الحرم ويرجع. فلان ليش ما تصلي مع الجماعة؟ قال: لا، هذا فلان صايم ديمة يصلي في الحرم كل وقت ويرجع. ما شاء الله، 5 الفرائض يصليها في المسجد الحرام. يا كذاب يا أشر، من أين لك أنه يصليها؟ الرسول ما استطاع أن يصلي في المسجد الحرام 5 مرات ولا مرة قبل أن يصل إلى مكة في عمرة القضاء، وهو سيدنا وخيرنا وإمامنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. تأتي إلى هذا الطاغوت وتقول إنه يصلي الحرم، يصلي في الحرم في كل يوم ويذهب إلى الحرم، وهو لا يصلي أصلا لأنه متعامل مع الشياطين. هو يضحك عليكم ويأكل أموالكم ويغدقون عليه الأموال وينذرون له النذور ويوقفون عليه الوقوف ويذبحون له الذبائح ويتبركون به ويقعون على الأرض بين يديه ويأتونه يحبون على أيديهم وأرجلهم والعياذ بالله. هذا إسلام؟ لا والله كفر، هذا هو الكفر بعينه. أنصحك لا تتعلق بكلمة حكاية الولي وأنه جاءك أو لم يأتيك أبدا، الرؤى لا يترتب عليها شيئا. إن رأيت خيرا فلا بأس أن تخبر به من تحب ولا تعتقد فيه شيء، وإن رأيت ما يزعجك فادفل عن يسارك 3 مرات وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات وانقلب على جنبك الآخر كما يرى بعض أهل العلم. أما
النذر نذره
أما نذره للولي فهو شرك أكبر بالله. نذرك للولي مثل نذرك للات والعزة ومنات وهبل، لا فرق. بل والله لو نذرت للنبي أو لجبريل أو لأبي بكر أو لعمر أو لعلي أو للحسن أو للحسين، هذا النذر شرك بالله تبارك وتعالى. حتى لو نذرت لملك مقرب أو لنبي مرسل فهذا النذر شرك بالله سبحانه وتعالى. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر للأولياء من نذر للأولياء ومن يسمون الأولياء فإنهم ينذرون لغير الله سبحانه. ومن قال لك إنهم أولياء؟ أنت تعلم الغيب؟ هل أنت تعلم الغيب؟ من أخبرك؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم أولياء؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال الأولياء فلان وفلان وفلان 4 الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان؟ هل جاءك وحي بذلك من عند الله؟ اتق الله يا عبد الله، واعلم أن هذه الأمور تبطل صلاتك وصيامك ولا يقبل الله منك معها صرفا ولا عدلا. تقرب إلى الله عز وجل وابتعد عن هذه الخرافات، ابتعد عن هذه الخرافات وعبادة القبور التي بنيت عليها القباب التي تعبد من دون الله. فاتق الله يا عبد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إلى درس الغد إن شاء الله بعد صلاة الفجر في المسجد الآخر في الكرسي الآخر، ما في كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر شفاه الله، تدخل عند باب قباء أو من هنا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.